بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير الهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والنور الأنور والنور المنور محمد وعلى آله أنوار هداية للعالمين. مر بنا في الجلسة السابقة أن نظام الأدلة في العلوم الدينية حتى في الفقه الفروع، نظام الأدلة أو الحجج ليس نظام فردي أحادي، بل هو نظام ماذا؟ مجموعي منظومي. ومن ثم أي دليل تستند إليه حتى في فقه الفروع فضلا عن فقه العقائد أو فقه التفسير أو فقه الكلام أو فقه الأخلاق أو أي فقه آخر، من الخطأ بمكان أن تستند إلى دليل بمفرده. لما؟ لابد أن تلملم وتجمع بقية الأدلة مجموعة كي تستخلص رؤية نتيجة نهائية واضحة للوحي في هذا في هذه المسألة أو في هذا الباب. لذلك المفيد رحمة الله عليه والسيد المرتضى، راجعوا كلماتهم التي نقلها الشيخ الأنصاري في حجية خبر واحد، ولم ينقل الشيخ كل كلامهم لكن ذكر المصادر تقدرون تراجعون. وكلمات الشيخ الطوسي وابن إدريس وابن حمزة وابن زهرة وابن براج وغيرهم من الأعلام ونجوم علماء الإمامية رضوان الله تعالى عليهم في الطبقة المتقدمين التي تبدأ من الصدوق وتنتهي بمن؟ بابن إدريس الحلي. هذه الطبقة عدا الشيخ الطوسي في تفصيل يسير نسب إليها وصريح كلماتها أنها لا تؤمن بحجية الخبر الواحد ولو كان صحيحا، يعني ولو كان من عن ثقات نسب إليها هذا. وتصريح كلماته ما كان أن القول بحجية خبر واحد في الدين تعبير سيد المرتضى بدعة، بس يعني ما مقصودهم كيف يعني التراث هذا كله تراث الحديث. بالدقة مقصود السيد المرتضى أو المفيد أو أن الاستناد ليس لخبر واحد صحيح، وإنما ضمن ماذا؟ مجموعة منظومة. هذا هو مراد القدماء. فمن ثم لم يختلف عندهم الحال بين الصحيح والموثق والحسن والضعيف، لم يختلف يعني منظوميا، لأن الخبر يعني غير الصحيح كالصحيح بالدقة في كل الخصوصيات، لا يريدون أن نقول ذلك، لكن يريدون يقولون أنه حتى الخبر الصحيح ليس له أهلية أن يعتمد عليه بمفرده. لما أن يكون من قبيل أتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون البعض؟ الذين جعلوا القرآن عظيم، الوحي هو مجموعة، هو الأدلة، خبر المتواتر، خبر المتواتر بعد موحى، خبر المتواتر يمكن أن يعتمد عليه بمفرده من دون ضم بقية الأخبار المتواترة؟ يمكن؟ ما يمكن. يمكن آية محكمة من آيات القرآن الكريم يعتمد عليها من دون بقية الآيات المحكمات؟ ممكن؟ حجية؟ ما ممكن. فإذا قيل بأن مثلا الظهور حجة أو خبر الواحد حجة، هذا ليس حجة انفرادية فعلية، حجية ماذا؟ اقتضائية، يعني عنصر في ضمن مجموعة عناصر. من ثم لا نستغرب من المشهور عندما يعتمدون على الخبر الضعيف، مو اعتمادهم على عنصر الخبر الضعيف كما قد توهموا مثل متأخر الأعصار بالنسبة للقدماء، لا، إنما يعتمدون على مجموعة عناصر. على كل هذه نكتة مهمة يجب الالتفات إليها، وهذا هو اختلاف مشرب المشهور علماء الإمامية في الرجال عن مشرب السيد الخوي، بتصريح من السيد الخوي رحمة الله عليه في المجلد الأول عندما يذكر مبانيه الرجالية في المجلد الأول في المقدمة، يقول أنا خالفت المشهور في المباني الرجالية وليس أنا وافقت المشهور، يعني يصرح تصريحا لا 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 مواربة فيه السيد الخوي بأن مبناه في الرجال كقواعد ها تخالف مشهور جل طبقات علماء الإمامية، وهذا مجال مسموح له في اجتهاد السيد الخوي رحمة الله عليه. لكن لنلتفت إلى أن مشهور علماء الإمامية في الرجال مبناهم في القواعد الرجالية يختلف عن السيد الخوي، مشهور علماء الإمامية بما فيهم أصوليين أو إخباريين، حتى الأصوليين أو قدماء أو متأخرون، بتصريح من السيد الخوي رحمة الله عليه يستعرض ربما 18 قاعدة رجالية السيد الخوي، كل جلها يخالف هو المشهور، يقول السيد الخوي، وهذا لا مانع منه ولا ضير في الاجتهاد، ولكن لنلتفت نستيقظ أن مسلك المشهور هو ماذا؟ مجموعي منظومي. سر مخالفة السيد الخوي مع أو المشهور مع السيد الخوي ما هو؟ المشهور لا ينظرون إلى كون وكيل، كون كثير رواية، كون صاحب كتاب، كون من أصحاب الإجماع، كون 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 أساتذة أجلاء، تلامذة أجلاء، لا ينظرون لكل قرينة من هذه القرآن أنها حجية مستقلة، منما ماذا؟ مجموع تعطي لك صورة لوحة واضحة عن الشخص. الشيخ ما قبل هذا الشيء وله حر، يعني حرية الاجتهاد لا مانع من ذلك، لكن لنلتفت إلى أن مسلك السيد الخوي رحمة الله عليه في الرجال ليس هو مسلك مشهور طبقات علماء الإمامية، هذا يجب أن نلتفت له علميا، يجب أن نلتفت. على كل نرجع إلى ما كنا فيه، فإذا هنا وهو ماذا؟ وهو ما ورد من روايات عديدة وصف الباري تعالى بأنه موجود، هذا يجب أن نقف عنده، هل هذا وصف للذات أو وصف لماذا؟ لفعل لله. بلملمة الأدلة مع بعض البعض نلتفت كما مر بنا أن هناك طائفة بالطوائف تنبه على أن وصف ونعت الموجودية للباري تعالى ليس من قبيل وصف الحياة والعلم والقدرة، إنه من قبيل الرازقية. الرازقية هو وصف ذاتي للباري تعالى، وصف ماذا؟ من أوصاف الفعل، هو ألصق بالفعل المخلوق لله وليس ماذا؟ ملتصق بالذات الإلهية، له نسبة ما للذات الإلهية نعم، لكن ليس وصف. وتمييز أن الوصف وصف لذات الذات أو وصف للفعل الإلهي، هذا التمييز ضروري أو مو ضروري؟ ضروري، لابد أن نميز بين صفات الفعل عن صفات الذات. من ثم إذا انتبهنا إلى أن هذا البيان منهم عليهم السلام هو وصف للفعل موجودا في كل مكان، وصف للفعل، إذا التفتنا إلى أنه وصف للفعل فبالتالي لن نتخيل أنه وصف للذات، بينما كثير من الفلاسفة بنوا على مثلا أصالة الوجود في ذات الباري، بنوا عليه ولا بنوا؟ بنوا عليه. بينما الوجود بالدقة هو من أوصاف الفعل وليس من أوصاف الذات الإلهية. لفظ الحقيقة الحق، هذه الأوصاف نعم أطلقت على ذات الباري، أما وصف وجود وموجود هذا ليس وصف للذات الإلهية بل وصف للذات الإلهية بالحاضر الفاعل لا بالحاضر الذات بما هي هي مثلا كذا. التعبير يجب أن تفهم.
لا عن عدم، يعني راح عدد القدماء.
لا ليس عدد القدماء.
لا عن عدد ثم
لا بعد عدم. للفعل. الأسماء مخلوقة. الآن الأسماء الإلهية نفس الاسم الأزلي. الاسم الأزلي أزلي لو لا أزلي. أقول اسم الأزلي أزلي لو ليس أزلي. أزلي مو ضرورة ذاتية، ضرورة ماذا؟ أزلية، مع أنه مخلوق. بحث الأسماء بحث معقد، أنا لا تدخل فيه، دع عنك عن الأسماء. الأسماء العلية جدا بحث معقد. نرجع إلى ذا المبحث. فإذا لفظة موجود لا بعد العدم، لا بعد عدم، أو يا موجودا في كل مكان من أوصاف الفعل، لما مر بنا في دعاء عرفة. دعاء عرفة لسنا نستند إلى حجية زرارة. حجية زرارة قامته حجية زرارة أو رواة الأجلاء الكبار، حجيتهم لا ترتقي إلى ماذا؟ إلى حجية اعتقادية. البرهان المذكور في كلام المعصوم هو حجة، لم يمثل فيكون موجودا، لم يمثل فيكون موجودا. ينبه الوحي هنا، وهذا وحي، ينبه على ماذا؟ أن الوجود أن الوجود صفة من صفات أفعال القوة الإدراكية. مر بنا هذا البحث قبل يومين أقل أكثر، الالتباس بين أحكام الذهن وأحكام ماذا؟ الوجود العيني الخارجي. واحد يلبس نظارة بلون معين يرى الأشياء كلها بهذا اللون، هي ليست الأشياء وإنما هي آلية الإدراك. من أصعب البحوث في نظام المعرفة، أصعبها على الإطلاق، ببيان من نفس أئمة أهل البيت قبل الفلاسفة والعرفاء، كيف يميز البشر أو أي مخلوق آخر، كيف يميز بأن هذه من ألوان إدراك آلية الإدراك لديه أو من آلية أو هي من ماذا؟ من خواص وصفات ذات المدرك خارجا. الآن تنظر بنظارة تصغر الأشياء، لولا أن تستيقظ علميا عقليا أن قد هذه العدسة تصغر الأشياء، تلتفت إلى أن الأشياء هي صغيرة أصغر ما هي عليه؟ لا، ما تلتفت. لكن إذا شوي يستيقظ العقل، يلتفت العقل بأن الصغر الذي يراه في الأشياء المبصرة بهذه العدسة بسبب العدسة لا بسبب الأشياء نفسها. فكيف يميز الإنسان بين الإدراك، شوائب الإدراك وماذا؟ ووجود الأشياء بالخارج. الآن كما مر بنا، أرى المجرة الكبيرة ما أدري كذا كذا، أراها كالنقطة من بعيد، بالله عليك، هذه هي نفس المجرة نقطة رأس إبرة، أو المجرة مجرة بعد مو كوكب. فبسبب شوائب الإدراك عن بعد، ضعف الإدراك عن بعد، الإدراك هو ضعيف، رأيت المجرة ماذا؟ ذرة، صح أو لا؟ فما الذي يوقظني؟ فكيف لا أشبك ولا أمزج ولا أخلط بين شوائب الإدراك وماذا؟ وذات الشيء ماذا؟ خارجين. أمر مهم جدا جدا مهم. وهي مهم ولعلمكم، لاحظ التوجيه العقلي والتدريب العقلي الذي يبينه أئمة أهل البيت. أئمة أهل البيت يقول أيها البشر، أيها الفلاسفة، التفتوا، هذا ليس فقط في الحس والبصر، استيقظوا، ماذا؟ هذا حتى في العقل. نعم، هذا العقل الذي هو عين مسلحة جبارة بالقياس إلى الحس البدن، هذا العقل عينه العقلية كذلك فيها شوائب. عين العقل مسلحة يرى بها غيب الغيوب، يرى بها الغيب أعظم من البرزخ، أعظم من القوة العين البرزخية والبدن البرزخي. عقل، العقل أعظم من الجنة، حتى الجنة الجسمانية. مع ذلك هذا العقل عينه فيها شوائب بالقياس لما فوق من الواقعيات الخارجية. من يلتفت إليه؟ إلى الآن الفلاسفة لم يستطيعوا أن يلتفتوا، ولا نحن التفتنا، إنما الذي يلفتنا هو الوحي العلمي لأهل البيت. يقول هذه الصفات التي ترونها صفات، هذه كذا كذا كذا، هذه ليست عين الذات، هذه الشوائب في الإدراك تظنها أنها عين الذات. كلما ميزتموه وأدركتموه في أدق أوهامكم وعقولكم وفكركم فهو مصنوع لكم، يعني شوائب الإدراك مردود إليكم. أصلا أحد معنى سبحان الله عما يصفون، سبحان الله عما يصفون الموجودات الكائنات الحسية، لا، سبحان الله عما يصفون حتى الكائنات العقلية، إلا صفاته منزه عن أوصاف العيون والإدراكات العقلية. أنت كما وصفت به في الأدعية، نفسك أنت كما وصفت، وفوق ما نصف، شو التعبير؟ فوق ما نصف، أنت كما وصفت به نفسك وفوق ما نصف نحن. لماذا فوق ما نصف؟ لأنه بأي آلية نريد أن نصف الله، هاي الآلية تكون مشوبة، يعني فيها ماذا؟ فيها تشبيه، والتشبيه هو فيها ماذا؟ فيه شرك خفي، تشبيه، لا تشبيه ولا وعلي. وعد ربما يقول يثير إذا كان تشبيه شرك، وتشرك إنه تشبيه بالمخلوقات، وبالتالي إذا كان تشبيه وتشبيه وتشبيه إذا لازم نعطل، لا، تعطيلا باطل، لا تعطيلا. يعني هذه النظارة العدسة، الآن العدسة التي تصغر لي الأشياء تعطلني عن إدراك الأشياء بالمرة رغم أنها مشوبة، أم لا تعطل؟ تعطل أو لا تعطل؟ لا تعطل مع أنها مشوبة. كونها مشوبة لا يعني ماذا؟ التعطيل في الإدراك. أحسنت. فيجب علينا في الرياضة القلبية الإدراك الإدراك العرشي الذي يذكره أمير المؤمنين فوق الإدراك العقلي الذي يذكره أمير المؤمنين في حديث الحقيقة لكمين، أن نمحو شوائب العين العقلية. الآن هذه العدسة التي تصغر لي الأشياء، إذا كانت تصغر أشياء هل أتلفها؟ هي من العقل أن يتلفها؟ ها؟ من العقل أن أتلفها؟ لا، مو من العقل، هي تساعدني على رؤية الأشياء. لكن ماذا أصنع كي أتفادى تضليلها في المعلومات؟ من جانب هي بتحقق لي الرؤية، لو لها لما رأيت الأشياء البعيدة، ومن جانب ثاني فيها تضليل. تضليل يعني إيهام وأخطاء معلوماتية. فماذا أصنع؟ أستثمرها لكن أتفادى شوائبها. أتفادى ماذا؟ شوائبها. فلا تعطيل ولا تشبيه. فكون الآلة للإدراك مشوبة، هذا ليس دريعة للزنادقة والملحدين والمعطلين للدين. من شبيه الآن واحد يخاطب نفسه، أنا ما عمري ما بكون خالي من الذنوب، زوليكم إذا خلي أنفلت في الذنوب، على هذا مو منطق، منطق الشيطان. صحيح الإنسان دائما أعوذ بالله يتلوث بالمعاصي، بس هذا معناته إذا ما الفائدة في المجاهدة؟ عمر من أول عمر أول البلوغ إلى الآن هو محاولات لتهذيب النفس وكذا، وما بالتالي ما أصبحنا مثلا على قدسية كبيرة وليكن، لكن هذا مو معناته أنه تفتح باب الانفلات والعياذ بالله. لما؟ لأنه هذا التلوث والشوائب فترة بعد فترة سيصير فلترة تصفية. تريد تتلوث، ما الفائدة أنه أفلتر وأصفي نفسي وأبتلى مرة أخرى؟ يأثر، لأنه لما تفلتر وتصفي مرة بعد أخرى ما تتراكم الأوساخ والأدران بشكل شديد. إن الله يحب التوابين، مش هيسر توابين يعني ماذا؟ يتوب على توبة، يتوب على توبة، لكي لا تتجذر وتتكرس وتتغلظ الأوساخ والقدرات. كثير وجه هذا السؤال طيلة فترة الدراسة من مؤمنين كثير، أتوب وأرد أعصي، أرد أتوب وأرد أعصي، ماذا أصنع؟ قلت له مليون مرة تقع في المصية، خذ مليون ومئة مرة توبة. التوبة لا يذمها الله، المعصية بعد التوبة مذمومة لله، وإلا التوبة بعد أي معصية أبدا لا يذمها الله عز وجل. يخادعون عندما يعصي بعد التوبة، لأنه يتوب بعد المعصية، يندم بعد المعصية، ندم بعد المعصية ليس هو مذموم أبدا. معاودة الذنب بعد الندم هذه مذمومة. فتعرف مذموم ممدوح، مذموم ممدوح، ما يخالف ابقي على الممدوح. فالمقصود هذه نقطة مهمة جدا، أن نكون بعض آليات المعرفة مشوبة، هذا لا يعني ماذا؟ لا يعني أنه إذا نعطلها أبدا. تذكرون مرة بنا سنريهم آياتنا في ماذا؟ في الآفاق. أي آفاق؟ فقط الآفاق الملكوتية، آفاق الأنفسية، آفاق العرشية، لا غيبية، هذا تلك آفاق، أفق المبين، أفق كذا تعبير الوحي. لكن أفق الحسي أيضا أفق، ورغم أنه مشوب لكنه حتى هذا الأفق الحسي المشوب إذا نظرنا إليك آية وليس نظرنا إليه كونه، هذه المعرفة باطلة؟ لا، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. تجد فهي نكتة جدا نفيسة بينها أئمة أهل البيت عليهم السلام، أن كون الآليات مشوبة لا يعني التفريط بها، هدمها كسرها هي ميزان للرؤية للمعرفة. غاية الآن يجي الإنسان يقوم بالتصفية بالفلترة كما هو الحال في مبحث النفس. مبحث النفس لو أذنب الإنسان أعمل مليار مرة، التوبة مليارين يحبها الله، يحب التوابين، يخطئ ويتوب، يخطئ ويتوب، لأنه عاود بني السرعة تكرار الأخطاء، لكن بالتالي التوبة هي محبوبة لله. حتى عندنا أدلة من بيانات أهل البيت، التوبة في قعر جهنم خير من العناد في قعر جهنم، عندنا بيانات أهل البيت. ثم أريد أفتح هذا الملف قد يغري البعض إلى الخطأ، وما أقول ينجي، لكن أفضل من الخطأ من العناد، يعني في بعض يخلد في جهنم ويبقى على صفة العناد. أقسمت أن تخلد فيها لما خصص؟ هذه معادلة عقلية في معرفة المعاد الجسماني صعبة جدا، تورط فيها العرفاء والفلاسفة، لكن حلحلها أميوين وصعبة. أقسمت أن تخلد فيها، مو الكفار، ليس أقسمت أن تخلد فيها الفاسقين، معنهم يبقون دهرا دهورا أحقابا، وليس أقسمت أن تخلد فيها العاصين، وليس أقسمت أن تخلد فيها الضالين، وليس أقسمت فيها أن تخلد المغاوين. ماذا قال؟ معادلة رهيبة عقلية. أقسمت أن تخلد فيها المعاني، العناد خطأ، التوبة تهدم صنمية العناد، توبة ندم انكسار. وأهم شيء أن الإنسان في الدرجة الأولى يتخلص من ماذا؟ من العناد. وثم وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.